بكل فرح وسرور نطل عليكم مستمعين الكرام، ونرحب بكم في برنامج نافذة على الحياة، حيث سيقدم لكم القاص تشارلي كوستا الجزء الأول من الموضوع الجديد وعنوانه بلية في البيت.
إن النعمة تعني أن الله إذ يغفر لك لا يقتلك، إنها تعني أن الله إذ يغفر لك يهبك القوة لتحمل العواقب. النعمة تحررنا حتى نتمكن من إطاعة ربنا، وهي لا تعني أن عواقب الخطية تزال أوتوماتيا. فإن أخطأت وفي سياق إخطائي كسرت ذراعي، فعندما أنال غفران خطيئتي أبقى مضطراً بعد إلى معالجة ذراع مكسورة.
المغفرة صديقي هي واحدة من البركات العميقة التي تأتي عندما يقرر الرجل أو المرأة اتباع يسوع المسيح. إن نعمة ورحمة الله تسمحان لنا أن نضع عارنا وذنبنا في الماضي، ولكن هناك أوقات عندما تستمر عواقب الخطية في الظهور كتذكير لتمردنا ضد الله. في حلقة اليوم من برنامج نافذة على الحياة سوف تسمع القاص تشارلي كوستا يعالج هذا الموضوع في السيرة الذاتية المستمرة التي نقدمها تحت عنوان داود رجل شغف ومصير. صديق المستمع، إننا نتأمل في فصل حساس وبالغ الدقة في حياة داود، وهو موضوع رسالتنا في حلقة اليوم، وتحمل عنوان بلية في البيت. فإذا وجدت صديقي أن هناك تشابهاً بين حياة داود وحياتك، ووضعت في قلبك أن تتأمل ملياً في هذا الموضوع وتجري دراسة مفصلة حوله، وإذا كنت بحاجة لمضمون هذه الحلقة وغيرها من الحلقات، سوف نعلمك في ختام البرنامج بكافة عناويننا للمراسلة. أما الآن فلنستمع إلى القص تشارلي كوستا.
حلقة اليوم هي بعنوان بلية في البيت. ما أكثر العائلات الواقعة في بلية، ولكن هذه ليست صورة مسرة أبدا. والبلايا التي قد تعانيها أي عائلة هي على نوعين: بلية تأتي من الخارج، وبلية تأتي من الداخل. ومع أن كلا النوعين قد يفتك بالأسرة فتكا، فأصعب النوعين هو البلية الداخلية. فعندما تمتد أصابع الموت الباردة لتستوفي دينها الطاغي من أحد أفراد أسرتنا وتجلب الألم والأسى إلى قلوبنا، تأتي البلية من الخارج. وربما سوى حريق بيتا بالأرض، أو جرفه طوفان عن أساسه، فنتج من ذلك كفاح يصعب احتماله. غير أنه قد تبين لي أن بلايا خارجية من هذا النوع غالبا ما تدفع العائلة إلى التماسك بدلا من التسبب بانفراط عقدها. ولكن الحالة لا تكون على هذا المنوال حين تأتي البلايا من الداخل. فالبلاء من الداخل يأتي على شكل ضغط أو توتر أو تعسف أو إهمال أو عدم مسامحة أو مرارة أو مقت يفطر القلب، وجميع المتاعب والمصاعب الأخرى التي تواكب الحياة الجسدية حين يسلك الشركاء حسب الجسد، أو يتصرفون بحماقة، أو حين يرد الأولاد بالعصيان والتمرد والنفور والنشوز. فعندما يحصل احتكاك دائم بين الزوج والزوجة، أو بين أب أو أم وولد، يكون ذلك أصعب احتمالا بكثير من الصراعات الخارجية، ولا سيما حين يكون ذلك عاقبة لخطية فرد من أفراد العائلة. قبل النظر مجددا في حياة داود، أود أن أذكرك مستمعي بمبدأ ذكر في رسالة غلاطية الأصحاح السادس الآيتين السابعة والثامنة، وأول كلمتين في هاتين الآيتين هما لا تضلوا، كلمتان نقرأهما بضع مرات في كتاب العهد الجديد. وقد أعطانا الرب هذا الإنذار مسبقا لأن إبليس أو الجسد أو العالم سيعيث فسادا في تفكيرنا، مضللا إيانا كي نشكك في الحق الذي يقدمه الله. ولذلك استهل الله هذا المبدأ بقوله لا تضلوا. بكلام آخر، لا تقبلوا أن يعلمكم أحد العكس، لا تدعوا أنفسكم ولا شخصا آخر ولا اختبارا ما تحملكم على أن تعتقدوا أن شيئا آخر خلاف هذا هو الحق. لا تضلوا، لا تنخدعوا. والآن إليك مستمعي المبدأ لا تضلوا. الله لا يشمخ عليه، فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا، لأن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا. إننا نحصد ما نزرعه بصرف النظر عن الغفران، وإذا كان ثمة شيء قد خدعنا حتى صدقناه في عصرنا هذا الحافل بالتعاليم الخاطئة بشأن النعمة، فذاك هو الاعتقاد أنه ما إن نعترف بخطايانا فحسب وننال غفران الله حتى تتبدد جميع عواقب ما فعلناه في الحال. فمتى سقطنا في فخ الخطية يكون كل ما ينبغي أن نفعله هو أن نلتفت إلى الرب ونقول: يا رب، أعترف لك بالخطأ وأتفق معك على أنه خطأ، وأنا أعلن أمامك وأمامك وحدك إثم أفعالي، والآن أنا أقبل غفرانك وأتوكل عليك كي تردني إلى جادة الصواب. ثم نحسب أن كل شيء على خير ما يرام، وأن العواقب كلها قد تلاشت. ولكن ليس هذا هو ما تقوله هاتان الآيتان ولا أي آية أخرى في الكلمة المقدسة، فإن هاتين الآيتين مكتوبتان لأناس نظيرك ونظيري يعيشون في عصر النعمة، مكتوبتان للكنيسة. إنهما ليستا آيتي ناموس وليستا موجهتين إلى شعب العهد القديم، إنهما مكتوبتان لشعب الله، أولاد الملك، لأناس هم في المسيح ويعيشون في ظل النعمة، وهما تقولان لا تضلوا، الله لا يشمخ عليه، فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا، لأن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا بصرف النظر عن الغفران. إن النعمة تعني أن الله إذ يغفر لك لا يقتلك، إنها تعني أن الله إذ يغفر لك يهبك القوة لتحمل العواقب. النعمة تحررنا حتى نتمكن من إطاعة ربنا، وهي لا تعني أن عواقب الخطية تزال أوتوماتيا. فإن أخطأت وفي سياق إخطائي كسرت ذراعي، فعندما أنال غفران خطية أبقى مضطرا بعد إلى معالجة ذراع مكسورة. أليس مدهشا كيف نتقبل ذلك في العالم الطبيعي؟ فلن ينكر ذلك أي شخص يسمع هذه الكلمات، إذ إن الذراع المكسورة هي ذراع مكسورة، سواء نلت الغفران أم ما زلت أعيش تحت ذنب خطيتي. ولكن الأمر عينه يحصل في الحياة العاطفية، فمتى تصرف أب أو أم بتعمد ولا مسؤولية، تصرفا يخالف كلمة الله المكتوبة، لا يعانيانهما وحدهما بل تعاني العائلة كلها معهما. ثم إن ذلك يعني بلية داخلية تؤثر بصورة جدية في سائر أفراد الأسرة. فلننظر الآن في العاقبة. يقول الكتاب: من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا. إليك مستمعي الكلمات التي أستعملها لوصف العاقبة: إن ألم الحصاد يطغى على متعة الزرع. فكر في حياتك كما لو كانت حياة فلاح، فبينما تسير على دروب الحياة تزرع في كل يوم نوعا من البذار أو آخر، وإذا شئت أن تزرع بذور السلوك حسب الجسد فقد تتمتع بمقدار من السرور، وأي شخص ينكر هذا يكون غبيا. فحتى الكتاب المقدس يصرح بأن للخطية متعتها. وكما سبق أن ذكرت، فإن متع الخطية قصيرة الأمد، ولكن للخطية متعتها، وذلك هو واحد من الأمور التي تجرنا إليها. إنها مشوقة وتنطوي على مغامرة وتأتي بالحفز والإثارة، إنها تشبع الجسد وتثير رغباته وترويها. إنما الذي لا نحب أن نواجهه طبعا هو أن الألم الذي يواكب حصاد تلك البذور الأثيمة يطغى على المتعة القصيرة الأمد. ولا يقلقني شيء أكثر من النزعة السائدة اليوم لاستخدام النعمة أداة لتسويغ الخطية أو إقصاء ألم عواقبها. فما أكثر التعليم عن اللاهوت العلاجي، وما أقل التعليم عن اللاهوت الوقائي. وعلى سبيل التمثيل فكر في خبرة نشترك فيها جميعا. إن معظم الآباء أو الأمهات يخوضون اختبار تعليم أولادهم قيادة السيارة، وهي عملية مجهدة للأعصاب وصعبة مهما كان أولادك موهوبين. والآن يواجه الأهل خيارا في كيفية تعليم أولادهم كيف يقودون، ففي وسعهم أن يعلموهم إما بطريقة علاجية وإما بطريقة وقائية. فإذا اخترت أن أعلم حفيدي كيف يقود علاجيا، أمكنني أن أقول له: والآن أريدك يا حبيبي أن ترى أول كل شيء قبل الصعود إلى السيارة بوليصة التأمين التي استحصلت عليها للسيارة، وعليه فعندما تحطم السيارة، الأمر الذي ستفعله حتما، فها هو رقم تليفون الوكيل. وبعد الحادث أريد منك يا حبيبي أن تحرص على الاتصال بي. ثم أدخل في تفاصيل جميع الأمور التي يجب القيام بها في أعقاب تحطم السيارة، فإن ذلك سيكون بمثابة درس قيادة علاجي. إنما يمكنني مستمعي في المقابل أن أقول لحفيدي: والآن سنقوم بمنع جملة من المشاكل قبل أوانها، فإن التزمت عند القيادة هذه القواعد والقوانين التي سأعلمك إياها، وإن أطعت هذه الإشارات، يحتمل أن تسير مدة طويلة بغير أن تخدش السيارة ولو خدشا بسيطا. لا أستطيع أن أضمن لك ذلك، ولكن هذه الطريقة أفضل بالتأكيد من الطريقة الأخرى. فمن شأن هذا أن يكون بمثابة درس قيادة وقائي. وأعتقد أنك توافق مستمعي على أن الطريقة الوقائية أفضل بكثير جدا من الطريقة العلاجية، أليس كذلك؟ معظمنا علم رسالة يوحنا الأولى الأصحاح الأول والآية التاسعة قبل وقت طويل من تعليمهم الأصحاح السادس من رسالة روميا. لماذا؟ لأننا دربنا على أن نخطئ. يبدو هذا ضربا من الهرطقة، أليس هكذا؟ ولكن مهلا، فمنذ أيامنا الأولى علمنا أنه إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. إذن حين تخطئ طالب بهذا الوعد واطلب غفران الله. تلك آية مذهلة، وأنا أسميها صابونة حياتنا المسيحية، فهي تبقينا نظفاء، وهي بكل يقين حل مشكلة الخطية متى حدثت. غير أن ذلك ليس هو الحل الأفضل، بل إن الحل الأفضل هو في روميا الأصحاح السادس: إذن لا تملكن الخطية في جسدكم المائت لكي تطيعوها في شهواته، ولا تقدموا أعضاءكم آلات إثم للخطية، بل قدموا ذواتكم لله كأحياء من الأموات وأعضاءكم آلات بر لله. فما معنى هذا؟ معناه أنني إذ أخضع ذاتي لله، فعندما تقترب الخطية إلي أستطيع أن أقول لا، وبقوة الرب يسوع المسيح أستطيع أن أتحول مبتعدا عنها، فلست مضطرا لأن أخطئ ساعة بعد ساعة ويوما بعد يوم. ويكمن جزء من سبب عدم إدراكنا لكامل الحق الذي يتضمنه الأصحاح السادس في رسالة روميا في أن أحدا لا يتكلم عن العواقب، فإن النعمة لا تبدد عواقب الخطية. ولو تيسر لداود أن يقوم من قبره اليوم لقال آمين لهذه العبارة الأخيرة، فإن الخطية في حياة داود أدت إلى بلايا لن يعاني أمثالها على الأرض إلا آباء أقلاء عموما. دعني أريك مستمعي بعض درجات الهبوط في حياة داود، درجات أدت به إلى حياة بؤس وشقاء نتيجة لخطية. قال ناثان لداود: أنت هو الرجل. فقد وقف النبي أمام الملك وقال له ما لن يقوله له أي امرئ آخر: أنت هو من أخذ بتشبع، أنت هو من دبر مقتل أورية، أنت هو من عاش عيشة مراء، أنت هو الرجل يا داود. وقال له داود: قد أخطأت. كلمتان كان ينبغي أن يقول لهما في الصباح التالي لاختلائه ببتشبع، وأنا على يقين بأن العواقب كان من شأنها أن تكون أقل بكثير جدا لو أفصح عن خطيته واعترف بها علنا أمام الله والشعب كاشفا حقيقة حياته، غير أنه لم يفعل ذلك. والآن بعد مرور سنة تقريبا يقول له ناثان: أنت هو الرجل يا داود. فيعترف داود قائلا: قد أخطأت. ولكن مهلا دقيقة واحدة، ألقي نظرة على النبوة التي يتنبأ ناثان بها على الرغم من اعتراف داود. فبإرشاد ووحي من الله أعلن النبي أن لا يفارق السيف بيتك إلى الأبد. إلى الأبد؟ أجل، إلى الأبد. تقول لي: ظننت أن الله قد غفر له. نعم، لقد غفر له. فهكذا قال له ناثان: الرب أيضا نقل عنك خطيتك، لا تموت، ذلك هو الغفران، ولكن العواقب ما تزال ماثلة، لا يفارق السيف بيتك إلى الأبد. أقول إن كل من يخطئ سوف يلقى العواقب عينها؟ لا، فإن الله بأسلوبه المهيمن يحدد العواقب المناسبة للشخص، فذلك هو خياره، ذلك هو تحركه، ذلك هو مخططه. أما لماذا يختار أن يسير بعض في هذا الطريق وبعض في ذاك؟ فأمر لا أعرفه، ولسنا بصدد هذا الأمر هنا، بل كل ما أعلمه أن الله في حالة داود صار به في طريق شقاء، بحيث لا ينسى أبدا ولن ننسى نحن أيضا على سبيل الاسترجاع عواقب تلك السلسلة من الأفعال. والآن لا يفارق السيف بيتك إلى الأبد، هأنذا أقيم عليك الشر من بيتك، هكذا قال الكتاب عن فم الله في سفر صموئيل الثاني الأصحاح الثاني عشر والآيتين العاشرة والحادي عشرة. يذكر بيت داود هنا مرتين، وفحوى الكلام أن الله سيجعل البلاء يأتي على داود من أهل بيته، إذ يسيء بعضهم إليه ويتمردون عليه. لقد غفر الله لداود، ولكن بلاياه لم تنتهي، فإن البلية ستحل بأهل بيته. هل تذكر كلماتي في مستهل هذا الفصل؟ أن البلايا التي قد تعانيها أي عائلة هي على نوعين، بلية تأتي من الخارج وبلية تأتي من الداخل. فبالنسبة إلى داود جاءت البلية من الداخل، ولست أعتقد أن الكلمات تستطيع التعبير عن الألم الرهيب الذي عايشه هذا الرجل، إذ رأى الشقاء الذي تكشف نتيجة لخطيته بالذات. ولا شك أنه كان من شأنه أن يردد صدى كلمات إليفاز الواردة في سفر أيوب الأصحاح الرابع والآية الثامنة. قال: كما قد رأيت أن الحارثين إثما والزارعين شقاوة يحصدونها. منذ عدة سنين كتب شخص اسمه جون دبليو لورنس كتابا صغير الحجم لكن غنيا بالتبصر، عنوانه مسألة واقعية: قوانين الحصاد. ويترسم في هذا الكتاب حقيقة حصادنا لما قد زرعناه، وهو يقول عن داود ما يلي: لما زرع داود للجسد حصد ما أنتجه الجسد، ثم إنه حصد عواقب أفعاله رغم اعترافه بخطيته وحصوله على غفرانها. فانتبه إلى هذا، وضعه نصب عينيك دائما، واحفره في ذهنك الواعي، أن الاعتراف والغفران لا يوقفان الحصاد بأية حالة من الأحوال. إن داود قد زرع لابد له من أن يحصد. صحيح أنه وهب الغفران، ولكن العواقب بقيت واستمرت، وهذا تماما هو التوكيد الذي يورده في غلاطية حتى في عصر النعمة الحالي. فعلينا ألا نخدع، لأن الله لا يستهزأ به، إنما نزرعه سنحصده وليس من استثناءات. هل ترى مستمعي ما حملتنا التعاليم المغلوطة على أن نؤمن به؟ لقد باتت لدينا عقلية تبيح الخطية، إذ إننا قلنا لأنفسنا إن النعمة تعني أن تلك العواقب كلها تزال في الحال، وهكذا جعلنا نفوسنا تنوء تحت سيطرة الجسد، بدلا من أن نصدق ما علم به الرسول بولس من أننا لسنا مضطرين لأن نخطئ يوما بعد يوم، فنحن نخطئ لأننا نريد ذلك، ولنا في شخص الروح القدس القدرة على أن نقول للخطية لا عند كل منعطف في حياتنا. فإن اخترنا أن نقول نعم بعكس حث الروح القدس، فلنا أن نتيقن بأننا سنعيش مجروفين بمد العواقب. والمؤسف أن أشخاصا أبرياء من أدنى أقربائنا سيجرفهم المد أيضا، وهذه العواقب البيتية هي التي ينجم عنها ما بات يعرف بالعائلات المختلة الوظيفة. وقد عاش داود عواقب من هذا النوع، وفي هذا البرنامج نباشر النظر في اتجاه حياته الانحداري. فإذ نفعل ذلك نرى ثمان خطوات من العواقب في شقاء داود، وقد كانت الخطوة الأولى هي الخيانة الزوجية. يخبرنا سفر صموئيل الثاني الأصحاح الثاني عشر: هكذا قال الرب: هأنذا أقيم عليك الشر من بيتك، وآخذ نساءك أمام عينيك وأعطيهن لقريبك، فيضطجع مع نسائك في عين هذه الشمس. إن الكلمة العبرية التي تقابلها اللفظة العربية قريب تعبر عن قرابة وثيقة، وقد أشارت على الأرجح إلى واحد من أولاد داود نفسه. وفي الواقع أن هذا تماما هو ما حصل بعد سنين من علاقة الزنا التي أقامها داود، فإن أبشالوم ابن داود دخل على بعض زوجات أبيه، وهذه الفعلة القبيحة مذكورة في الأصحاح 16 من صموئيل الثاني، وأريد منك مستمعي أن تلاحظ أين ارتكبت. فقال أخيتوفل لأبشالوم: ادخل إلى سرار أبيك اللواتي تركهن لحفظ البيت، فيسمع كل إسرائيل أنك قد صرت مكروها من أبيك، فتتشدد أيدي جميع الذين معك. فنصبوا لأبشالوم الخيمة على السطح، ودخل أبشالوم إلى سرار أبيه أمام جميع إسرائيل. أين سقط داود أولا في الخطية؟ على سطح القصر. وقال استعراض أبشالوم الشنيع الشائن: سأمرغ أنف داود هناك. فيا له من أمر مخزن، ويا لها من عاقبة ينوء تحتها من يتحملها.
صديق المستمع، إن الرجل الحكيم هو الذي يتعلم من خبرات غيره في الحياة، ونحن نتأمل معك في حياة داود، وذلك لتتعمق معرفتنا بهذه الشخصية المشوقة، ولنتعلم منها الكثير من الدروس القيمة والمفيدة التي إذا فهمناها وطبقناها في حياتنا لابد وستساعدنا على تجنب الوقوع في مطبات الحياة. وللمساعدة أيضا صديقنا، إذا كنت في حيرة في موضوع ما، وإذا كانت لديك تساؤلات عدة ومتنوعة، إن القس تشارلي كوستا على أتم الاستعداد للرد على جميع أسئلتك. نذكرك إن رسالتك تهمنا، نشجعك أن تكتب لنا أو تتصل بنا على أحد العناوين التالية: نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، أو اترك لنا رسالة صوتية قصيرة أو SMS على الرقم التالي 00961703551100. أكرر: 00961703551100. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، فنرجو أن تزور موقعنا على www.arabicifl.org. أكرر: www.arabicifl.org. فهذه العظات وغيرها موجودة على موقعنا. صديق المستمع، لقد مضى الوقت بسرعة، ووصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج نافذة على الحياة، حيث استمعنا إلى القس تشارلي كوستا يقدم لنا الجزء الأول من رسالة مثيرة تحمل عنوان بلية في البيت. سوف نكمل هذه الرسالة في الحلقة المقبلة بإذن الله، وإلى أن نلتقي من جديد نستودعك إلى رعاية القدير وحفظه، وإلى اللقاء.